قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن القيم الحضارية التي قدمها لنا والتي نأخذنا بها، فإنه بإذن الله عز وجل سيكون خيرا لنا في الدنيا والآخرة. هذه القيم ترسم لنا معالم الحياة في الدنيا وفي الآخرة. لعلنا نتحدث من القيم العظيمة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك تعايش للإنسان مع الناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحقق هذا السلام والأمن لصحابته الكرام في المدينة المنورة، قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بثلاثة أمور. الأمر الأول، وثق علاقة المسلمين بربهم عز وجل من خلال بناء المسجد. الأمر الثاني، وثق علاقة المسلمين الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم مع بعض من خلال التآخي الذي حدث بين المهاجرين والأنصار. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش معه في المدينة أولئك اليهود، فعقد معهم الصلح والعهود والمواثيق التي تضمن لهم أن يعيشوا بسلام وتضمن للمجتمع المسلم أن يعيش بسلام. هذا السلام العظيم الذي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والذي حث الأمة عليه والذي يجعل هذه الأمة تبدع وتتقدم وترتقي في جميع أمور الحياة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوائل الأمور التي قام بها عليه الصلاة والسلام هو بناء المسجد. من المسجد كما يقول البعض هو نقطة الانطلاقة الكبرى. حينما توثق علاقة أمة من الأمم ومجتمع من المجتمعات بالمسجد، فإن هذه الأمة تكون أمة قوية وأمة عظيمة. حينما تعمر المساجد بذكر الله وبطاعته وبما أمر به صلى الله عليه وسلم، يكون لهذه المساجد الدور الحضاري والريادي. إن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكانا لإقامة الصلاة فقط، وإنما كان هو الجامعة، وكان هو مقر الإفتاء، وكان هو المؤسسة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية التي كان من خلالها يقيم النبي صلى الله عليه وسلم دولته العظيمة. هذا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقيم حياتنا وأن نوثق علاقتنا مع الناس جميعا وأن نحدد أطر هذه العلاقة سواء مع المسلمين أو مع غيرهم، حتى يعيش الناس في سلام وراحة واطمئنان. هذا ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، ومزيدا من التفصيل ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
علمني الصبر وقد أضحى عشا لشريعتك السمحة، والرحمة أنت فخذ بيدي يا ربي لأحياك الرحمة.
مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أرسى دعائم هذه المسائل الثلاث: بناء المسجد، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأيضا الصلح الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. دعونا نتحدث أولا عن بناء المسجد. المسجد الآن الناس تتنافس كثيرا في زخرفته وفي بنائه ونحو ذلك، لكن أعتقد أن هذا من الأمور الجيدة، لكن الأفضل من هذا أيضا أن يكون هناك تنافس في إعادة الدور الحقيقي الذي يجب أن يكون للمسجد. إننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك صحابته الكرام بيده صلى الله عليه وسلم في بناء هذا المسجد، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون اللبن والحجارة، وهم يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكانوا يقولون هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، حتى بني هذا المسجد وأصبح هذا المسجد نقطة انطلاقة كبرى وحقيقية لإقامة هذه الدولة الإسلامية التي أرسى دعائمها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر الله عز وجل أن يكون العمارة حسيا ومعنويا لهذه المساجد، فقال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وقوله وقال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. لقد رأينا أثناء زيارتنا لبعض القرى والهجر والأدغال في أفريقيا أو بعض القرى والمناطق الساحلية في آسيا، نجد سبحان الله أن وجود المسجد يحيي هذه البلاد ويوثق صلتهم بالله سبحانه وتعالى، بخلاف البلاد التي تكون المساجد فيها قليلة، فنجد أن ارتباط الناس بالصلاة التي هي عمود الدين والتي هي من أعظم ما أمر الله عز وجل به، تجد أن إقبالهم يكون أقل من غيرهم. إذن المسجد يجب أن يعود له الدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به، وأن تكون هذه المساجد عامرة بطاعة الله وبذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه عليه الصلاة والسلام قام بالصلح، وكان أيضا بمبادرة منه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا زال في بداية تأسيس هذه الدولة الإسلامية، وهنا يوجد أولئك الأنصار الذين تآخوا عن قريب بسبب هذا الإسلام، وهناك حزب جديد وهم المهاجرون الذين أتوا من مكة المكرمة فرارا بدينهم تاركين أموالهم وأهليهم، وهناك أيضا اليهود الذين لم يدينوا بدين الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكره الآخرين للدخول في الإسلام، بل كان يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود؟ دعوني قبل أن أتحدث عن الصلح الذي تراه النبي صلى الله عليه وسلم ووقعه مع اليهود، أنا أتحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام في عدم إكراهه لليهود كان جاره يهودي، وكان صلى الله عليه وسلم وهو نبينا وسيدنا والذي يجب أن نأخذ من أقواله وأفعاله، كان يذهب لزيارة هذا اليهودي فيزوره في منزله ويعرض عليه الإسلام، فيلتفت اليهودي إلى والده فيقول له أطع أبا القاسم. إذن كانوا يرون أن هذا التعامل لا يناقض الولاء والبراء الذي ورد في كتاب الله عز وجل والذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن تعامل الحسن مع الآخرين وإظهار البشر والبشاشة هو جزء من الدين الذي أوصانا به صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم مع سادة المشركين ومع ثمامة بن عتال حينما ربطه في سارية في المسجد. إذن نحن بحاجة إلى أن نطبق هذا المعيار الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، معيار الكره ومعيار البغض، معايير شرعية يجب أن نضبطها بضوابط الشريعة وليست برغباتنا ولا بأهوائنا. النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأمن اليهود، ومع أنه يعلم أن اليهود فيهم الغدر وفيهم الخيانة وفيهم المكر، لكن أراد أن يبدأ في تأسيس هذه الدولة الإسلامية والتي أيضا كان من رعاياها هؤلاء اليهود، أراد صلى الله عليه وسلم أن يضع بنود لهذه الاتفاقية. أنا سأذكر لكم بعض هذه البنود التي لعلها توضح لنا شيئا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. يقول إحدى هذه البنود أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. البند الثالث أن بينهم النصرة على من حارب أهل هذه الصحيفة. البند الرابع أن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. البند الخامس أن النصر يكون للمظلوم. البند السادس أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. البند السابع ألا تجار قريش ولا من نصرها. البند الثامن أن بينهم النصر على من دهم يثرب، فلو أن أحدا أراد أن يغزو يثرب فإن على المسلمين واليهود أن يحموا يثرب هذا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بهذا الأمر. وهنا نقول، هل الأصل في علاقة المسلم مع غير المسلم هو الحرب، أم الأصل في علاقة المسلم مع غير المسلم السلم؟ نقول أن الأصل في علاقة المسلم مع أي شيء في هذا الكون هو السلم. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا فما فوقها من بغير حقها سأله الله عز وجل يوم القيامة عنه. إذن الأصل في علاقة المسلم مع غير المسلمين أن يقيم هذا السلم وأن يسعى إليه، أما إن اعتدوا فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. إذن هذه القيم التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضمانا عظيما للسلم ولإقامة هذه الدولة العظيمة التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة أن نعود إلى سيرة النبي وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستطيع أن نفقه كيف نتعامل مع الناس جميعا. ووالله لو طبقنا القيم التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم لرأينا الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نقف مع فاصل ثم نواصل بإذن الله عز وجل.
علمني الصبر وقد أضحى عشا لشريعتك.
عبر عن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وادعو الآخرين إلى التحلي بأخلاقه من خلال عمل مرئي يحمل شعار علمني محمد صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 3 دقائق. جوائز مسابقة علمني محمد صلى الله عليه وسلم بقيمة 50,000 ريال سعودي مقدمة من الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته. للمشاركة في المسابقة يرجى زيارة صفحة البرنامج على الفيسبوك.
علمني الصبر وقد أضحى عشا لشريعتك السمحة والرحمة أنت فخذ بيدي.
إذن أيها الإخوة، علمنا صلى الله عليه وسلم أن نوثق صلتنا بالله عز وجل من خلال إقامة المساجد ومن خلال إعمارها بذكر الله وطاعته، إعمارا حسيا وإعمارا معنويا. وبين الله عز وجل في كتابه أن من أعظم الظلم هو منع إعمار هذه المساجد وإقامتها، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. علمنا صلى الله عليه وسلم أن من أوثق عرى الإخاء والمحبة هو الإخاء في دين الله عز وجل، وهذا ما حدث بين المهاجرين والأنصار. علمنا صلى الله عليه وسلم أن الأصل في علاقتنا مع غير المسلمين هو أن نسعى في إقامة السلم معهم إن ركنوا إليه وأتوا إليه، حتى نستطيع أن نبلغ دين الله عز وجل للعالمين وننشره للناس أجمعين. علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقيم هذا الدين كما أمر به سبحانه وتعالى، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن بناء المساجد وإعمارها بابا من أبواب دخول الجنة، فاحرصوا على إقامة ذكر الله وعلى بناء المساجد وعلى أن تكونوا كما أمركم ربكم سبحانه وتعالى. ختاما نترككم مع هذا التطبيق سائلا الرب عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يمن علينا بعفوه وغفرانه، وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه. نسأل الله أن يعاملنا بلطفه وامتنانه عز وجل، إنه عز وجل جواد كريم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني الصبر وقد أضحى عشا لشريعتك السمحة والرحمة أنت فخذ.
محمد صلى الله عليه وسلم في مرآة الغرب. لم يحدث في العالم أن قام إنسان في مثل هذا الوقت القصير بهذا التغيير الهائل والمستمر. لامارتين.
وأعيش كينبع يروي ظمأ للسائل والمحروم، ظمأ للسائل والمحروم. علمني الصبر وقد أضحى عشا لشريعتك السمحة والرحمة أنت فخذ بيدي يا ربي لأحياك الرحمة. علمني زهدك أن أرضى.